الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا ممتدا مع الحديث الرابع، وبقيت لنا فيه بقية، ونرجو أن ننجزها اليوم إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل سويا إلى الحديث الخامس. كنا مع حديث ابن شهاب، حيث قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. عند هذا الحديث وقفنا في اللقاء الماضي، ونتم بقية ما يتبقى من شرحه في هذه الحلقة، ثم ننتقل إن وسعنا الوقت إلى الحديث الخامس إن شاء الله تعالى. كما ذكرنا في الحديث في اللقاء الماضي، قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء، أخذ من ذلك أهل العلم جواز رفع البصر إلى السماء. وقد ترجم البخاري نفسه في كتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء، ونقل عن عائشة رضي الله عنها، علق عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه إلى السماء. ورفع البصر والرأس إلى السماء جائز، لكنه منهي عنه في حالة واحدة، في الصلاة فقط، كما عند البخاري من حديث قتادة عن أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. واشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. عند الإمام مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة خص ذلك بوقت الدعاء في الصلاة، قال: لينتهن عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، أو ليخطفن الله أبصارهم. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، الموضع الذي يمكن رفع البصر فيه إلى السماء في الصلاة موضع الدعاء عند القنوت في الغالب، لكن لا يتصور أن شخصا وهو يقرأ الفاتحة يرفع رأسه إلى السماء، هذا ما ينبغي ولا يكون غالبا، وإن كان فهو التفات ومنهي عنه. ولكن الذي يحدث غالبا من عامة الناس عندما يدعون الله عز وجل ويرفعون الأكف إلى الله، فإنهم يتبعون ذلك رفع أعينهم إلى السماء، فترد يديها كذا مبسوطتان، ثم هو يرفع رأسه وبصره إلى السماء، وهذا منهي عنه في الصلاة، لا يجوز. وقد ورد أيضا النهي عن رفع البصر إلى السماء عند انقضاض الكواكب، لكن هذا لا يصح، فقد رواه ابن السني من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد ضعيف. هذا ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها. في بعض الروايات سادا أفق السماء وسادا ما بين المشرق والمغرب. وكان عليه السلام جبريل عليه السلام كان وهو لا يزال طبعا ذا خلقة عظيمة، له 600 جناح ما بين كل جناح والآخر كما بين السماء والأرض. وقد اختلف أهل العلم في كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، فالظاهر أنه رآه عليها 3 مرات. رآه هذه المرة في أجياد لما رفع رأسه إلى السماء فرأى ذلك الملك ذا الخلق العظيم على كرسي بين السماء والأرض سادا ما بين المشرق والمغرب فرعب منه وجرى. ورآه أيضا عند سدرة المنتهى، رآه قبل ذلك في السماء في رحلة المعراج، ورآه أيضا عند شق صدره صلى الله عليه وسلم. ويعني لهم كما قلنا خلاف في عدد المرات، بعضهم يقول 2 والبعض يقول 3، ولهم كلام في هذه المسألة، لكن هذا يعني مما لا يضر الجهل به، وهذا من طرف العلم. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عادة في صورة بشر، وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، لأن دحية كان من أجمل الناس، وكان رضي الله تعالى عنه حسن الهيئة جميل البزة، فكان جبريل يأتي في صورته عادة عليه السلام. يقول: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنذر الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. في أول مرة لما جاءه جبريل عليه السلام وفجأه الملك وهو في غار حراء، رجع أيضا فأصلم، فرجع بها يرجف فؤاده، ودخل على خديجة وأخبرها الخبر وقال: دثروني دثروني، فدثروه حتى ذهب عنه الروع، وإلى آخر ما ذكرناه في الحديث الثالث. هذه المرة، المرة الثانية، يرى جبريل على هيئة صعبة عظيمة جدا، فيرجع مرعوبا ويقول أيضا لخديجة: زملوني زملوني، فيزملوه صلى الله عليه وسلم، يغطوه بالثياب. ويقول أيضا كما في الرواية، بعض الروايات البخاري: زملوني وصبوا علي ماء باردا حتى يسكن يعني جأشه، وحتى يربط على فؤاده، وحتى تطمئن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذه المرة لما دثر صلى الله عليه وسلم وزمل، أنزل الله تعالى عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا الخطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من خطاب التدليل والرفق والتقريب، فإنه يناديه بهيئته التي هو عليها الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما غاضب يوما فاطمة رضي الله تعالى عنها وصلى على أبيها صلى الله عليه وسلم، فخرج ونام ولصق التراب بجنبه، فقال صلى الله عليه وسلم له: قم أبا تراب. والخطاب بالحال التي عليها الشخص مما يعني يقرب النفوس، ومما يعني يجعل هناك شيئا من الإذلال وشيئا من المودة والرحمة والسكن. ومن هذا قول الله عز وجل لنبيه: يا أيها المدثر، فإنه جل في علاه يقربه ويدنيه ويلاطفه ويناديه بحاله التي هو عليها، يقول له: ما عاد يعني هناك بعد هذا اليوم تزميل ولا تدثير، بل من هذا اليوم فصاعدا هناك دعوة ومشاق وتعب، وهناك لقاءات كثيرة مع الخلق. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم وبلغ هذه الرسالة التي أنزلها الله تعالى عليك. بعض أهل العلم كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، جاءه الوحي وعرف أنه الوحي لما أخبره بذلك ورقة بن نوفل وقال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ثم فتر الوحي بعد ذلك انقطع. ثم لما رجع كان أول رجوعه بيا أيها المدثر، فقال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، لأنها أول آية يأتي فيها الأمر بالإنذار في سورة إقرأ في الخمس آيات الأول من إقرأ، وهن أول ما نزل من كتاب الله عز وجل. باقي السورة نزل بعد هذا، باقي سورة العلق نزل متأخرا عن ذلك، لكن أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل الخمس آيات الأول من سورة إقرأ. فليس فيهم ذكر للنذارة ولا البشارة ولا الإبلاغ ولا شيء من هذا، لكن أول ما نزل مما يتعلق بموضوع الإنذار والتبشير ودعوة الناس إلى الله عز وجل هذه الآيات من سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقال بعض أهل العلم إن هذه الآيات هي التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم هناك فرق بين الرسول والنبي مختلف فيه بين أهل العلم، يختلفون ما الفرق بين الرسول والنبي. فمن قائل إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا القول بعيد بعيد، لأن الله تعالى يعني ذكر في كتابه في مواضع عدة أنه أرسل وأمر الأنبياء والرسل بالإنذار، ولا يتصور أن ينبئ الله عز وجل نبيا، يرسل نبيا يعني ثم يجعل الأمر قاصرا عليه وحده، يعني يبعث نزل له كتاب ويبعث له جبريل ويعني يحمله أعباء رسالة ثم يقول هي لك أنت لوحدك ما تقولش لحد حاجة ولا يؤمر بالتبليغ. ما لماذا أرسل إذن ولماذا نبئ لنفسه؟ هذا بعيد، وقد رد على ذلك غير واحد من أهل العلم. والأقرب والله أعلم والأمر محل نظر يعني أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع مستقل، الرسول الذي جاء بكتاب وشرع مستقل كنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء برسالة ناسخة لما سبق، وجاء بكلام بشرائع جديدة، جاء بشرع جديد وليس معتمدا على شرع من قبله. فهذا هو الرسول الذي يرسل بوحي، يرسل بكتاب ويرسل بشرع جديد ليس تبعا فيه لمن سبق، لكن النبي هو الذي يأتي على إثر رسول سابق فيقرر شريعته للناس ويحيي من درس منها. ولذا جاء في الخبر وفي إسناده كلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي الذين يأتون للعلماء عندنا في هذه الملة الإسلامية الحنيفية السمحة، العالم ما بيجيش بشرع جديد، العالم بيجي يظهر الشرع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي فيحييه ويرشد الناس إليه ويحيي من درس منه ويظهره للخلق ويحيي السنة، هذا وظيفة العالم عندنا، فهي كوظيفة الأنبياء عند من سبق. كان النبي نفس القضية، يأتي ليس معه شرع جديد إنما يأتي يقرر شرع الرسول الذي سبق والذي جاء من قبله. فعلى أن هناك خلافا بين الرسول والنبي، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وبعض العلماء يرى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ولكن هذا غلط، لأنه قد ورد في المسند من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدة الرسل 317 رسولا، وجاء في حديث أبي ذر وفي إسناده ضعف أنه صلى ما قال عدة الرسل 315 أو 17 رسولا، وعدة الأنبياء 124,000 نبي، الأنبياء 124,000، وهذا إسناده فيه يعني ضعف شديد. فالظاهر والله أعلم الاختلاف أن هناك فرق بين الرسول والنبي، وكما قلنا الفرق نفسه فيه خلاف، هل الفرق التبليغ وعدم التبليغ أم الشرع الجديد أو الشرع اللي هو المستقل أو التابع لمن قبله، في خلاف في هذا الأمر. في الجملة الصحيح أن هناك فرق بين الرسول والنبي. فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، جاءه الوحي وأصبح الآن عرف أنه هو نبي وأنه موحى إليه من عند الله عز وجل، وجاءه الناموس الذي أتى من قبله من الأنبياء لكن لم يؤمر بتبليغ الناس شيئا. بعد هذا لما جاءه قوله جل في علاه قم فأنذر، كان هذا إزالا ببدء الرسالة، بدء الإنذار والتبليغ والدعوة إلى الله عز وجل. وبعض العلماء لا يرضى عن هذا الكلام ويقول يعني نسلم نبئ وأرسل بإقرأ باسم ربك الذي خلق، والأمر في هذا واسع ليس فيه شيء إن شاء الله. فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر. اختلف أهل العلم في معنى قول الله عز وجل يا أيها المدثر. قبل هذا، قبل أن نذكر الخلاف في ذلك، سبق وأشرنا إلى شيء يسير من الخلاف في أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل. ففي رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الرحمن عن جابر عند البخاري أيضا أن أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل يا أيها المدثر. وذكرنا رواية ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة فقلت: يا أبا سلمة، ما أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل؟ فقال: يا أيها المدثر. قلت: إنهم يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: لا أحدثك إلا ما حدثني جابر. سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال لي: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث، واستشف جابر رضي الله تعالى عنه من لفظ الحديث لما قال: حتى نظرت إلى السماء فنظرت في السماء فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر. جابر فهم من هذه القصة رضي الله عنه أن المدثر هي أول ما أنزل. وبينا أن هذا خلاف الصحيح، وأن الصحيح أن أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يتلوه في النزول يا أيها المدثر. فهذان قولان، والراجح منهما كما قلنا اقرأ العلق يعني. هناك قول ثالث أن أول ما أنزل هو سورة المزمل، وقد روي هذا عن عطاء الخراساني وهو ضعيف، الإسناد إليه فيه ضعف، ثم هو بعد هذا معضل، فيه انقطاع في الإسناد يعني شديد يعني جدا. وقد روي عن مجاهد ابن جبر المكي أحد أئمة التابعين في التفسير أن أول ما أنزل القلم نون، والراجح من هذه الأقوال، وبعضهم يقول أول ما أنزل البسملة، والراجح من كل هذه الأقوال جدعمه الدليل هو ما جاء في البخاري من أن أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيما يتعلق بقوله جل في علاه يا أيها المدثر، أهل العلم بالتفسير يعني اختلفوا في تفسير قول الله عز وجل يا أيها المدثر. هل المراد به حقيقته؟ يعني إن هو مدثر بالثياب ونايم تحت القطيفة وتحت اللحاف يعني، ولا المدثر بأعباء النبوة؟ فورد القولان عن السلف، فرأيه قال بعض أهل العلم من السلف، وهذا مروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو أيضا مروي عن ابن عباس وعن قتادة وعن كثير من السلف، وهذا رأي الجماهير منهم، أن قوله تعالى يا أيها المدثر قالوا يا أيها النائم في ثيابه. قال إبراهيم: كان متدثرا بقطيفة، كان متغطي بقطيفة يومئذ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فناداه الله عز وجل بحاله الذي كان عليه ساعة إذ، كما قلنا من باب الملاطفة ومن باب التدليل ومن باب التقريب والأنس، من باب التقريب والأنس كما ذكرنا ذلك فيما مضى. وقال بعض أهل العلم، وهذا يعني مروي عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، قال يا أيها المدثر يعني المدثر النبوة وأعباءها وأثقالها، اللي شايل حمل النبوة، فشبه النبوة كأنها ثياب لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد في لغة العرب، تدثر فلان بكذا يعني قام بالأمر، قام بأمر كذا. فمنهم من يقول كما قلنا المدثر على حقيقته يعني اللي ملفوف بالغطا واللي قاعد خايف ومدفي ومتدثر بقطيفة كما قال إبراهيم النخعي، ومنهم من يقول بل هو المدثر أي أيها القائم بأعباء النبوة، وناداه بهذا تبشيرا له بأنه سيحملها على خير ما يكون، وسيكون كفءا لحملها متحملا مسؤوليتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم من هذا من نومك هذا ومن خوفك، انتهى الخوف، انتهى ما كنت ترعب منه، قم الآن وادعو إلى الله عز وجل، وأنذر هؤلاء الكفار الذين يشركون بالله عز وجل، أنذرهم عذاب الله وخوفهم عقابه، وأعلمهم أن الأمر جد. ولهذا لما قام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو الناس، قام إليه أقرب الناس فصدوا عنه. البعض قد يقول: طب هو لماذا قال له الله عز وجل قم فأنذر، ومش قال له وبشر، فوز يعني هو مبشرا ونذيرا، يبشر المؤمنين وينذر العاصين. فيقال ان يعني رد على هذا الاستشكال على انه لماذا امره ربه بالانذار فقط، قال له قوم وخوف الناس دي، الانذار هو التخويف، كان مش مفروض يقول له قم فانذر وبشر، او بشر وانذر كما قال في وصفه جل في علاه مبشرا ونذيرا. قالوا لانه في هذه اللحظات في اول الدعوه ما كانش الا الكفار ساعتها، كان الناس كلها كفار. لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد مسلم غيره، وكان كل من أمامه كفارا، ولهذا حال الكافر يستدعي النذارة أنه يخوفه. فهذا بعض ما قاله أهل العلم. وقالوا أيضا إنما ربما يكون قد يعني قال له أنذر ويفهم العكس من السياق، أحيانا يستغنى بأحد الضدين عن الآخر، أقول لك قم كل، لا يمنع أنك قم تأكل وتشرب، ما فيش مشكلة لو شربت يعني ما تفرقش، لما أقول لك قم كل والاكل ممكن يكون فيه طعام وفيه شراب، فذكر الاكل ليس معناه كل بس هو تشرب، بل معناه كل واشرب واعمل اللي انت عايزه كمان فيش مشكله. فحان يذكر احد الطرفين او احد القرينين ويستغنى بذكره عن ذكر الاخر ويفهم من السياق، وهذا كثير جدا في كلام العرب. فقم فانذر. وكان من عجب امر الله من عجيب ما قدر الله عز وجل، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله عز وجل وقام ودعا الناس وقال يا بني فلان ويا بني فلان، ويدعو قبائل قريش، وجاءوا جميعا حتى من لم يكن يستطيع أن يخرج بعث مكانه من ينظر الأمر، ثم قال لهم أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تدرككم وأخبرتكم بذلك كنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جئتكم أنذركم، ومن لن يطيع الله تعالى معي ويسمع كلام الله عز وجل فإني أنذره العذاب الشديد. فقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أخرجتنا من دورنا وأتعبتنا في المسير إليك وتركنا ضياعنا وأعمالنا حتى تقول لنا هذا الكلام؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب، بل الذي سيتب تتب يده هو أبو لهب لا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنذرهم صلى الله عليه وسلم عذاب الله عز وجل. وكانوا طبعا كما هو معلوم أهل جاهلية وأهل كفر وأهل فجور وفسق، فما كان يصلح معهم في أول الأمر إلا هذا الطرق الشديد، هذا الإنذار بشدة حتى يلينون. ولهذا غالب القرآن المكي، غالب ما أنزل من كتاب الله عز وجل في مكة وقبل الهجرة وقبل التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، غالب هذا القرآن المكي ترى يغلب عليه طابع الشدة والزجر والإنذار، ثم يأتي القرآن المدني فيتكلم بشيء من الرفق واللين والبشارة وذكر الجنان وشيئا من ذلك لطبيعة المخاطبين. كان غالب المخاطبين سيعتدم بالقرآن الغالب الأعم الأكبر اللي هم الأكثرية الكفار، والمؤمنون كان أمرهم يسيرا. وربك فكبر، وربك يا محمد فعظم عبادته وعظم الرغبة إليه في حاجتك دون غيره من الآلهة والأنداد، كبر بربك. وعامة خلق الله ممن لا يفقه معنى هذه الآية يصغر بربه، وهذا له صور كثيرة جدا. والله تعالى يقول وربك فكبر، يعني عظم بربك، كبر وعظم وافعل ما يليق معه جل في علاه وسبحانه وبحمده. ولهذا يقول المفسرون عظم عبادته، لا تقدم على عبادة الله تعالى شيئا. وهذا الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الله عز وجل وأهل الشيطان وحزب الرحمن وحزب الشيطان، هو هذه المسألة تكبير الله عز وجل. من يكبر الله عز وجل يخضع له في كل أمره حتى لو خالف هواه، ومن لا يكبر الله تعالى فإنه يقدم عليه توافه الأمور. فتعرف علامة حزب الشيطان وعلامة من لا يكبر الله عز وجل أنه إذا تعارض أمر الله عز وجل وشرع الله عز وجل مع توافه الأمور يقدم توافه الأمور، مع أنه لو تعارض مع عظائم الأمور يجب أن يعظم الله تعالى فوق عظائم الأمور ويقدم على من سواه. ولهذا من أول لحظة، من أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل، يضع الله تعالى هذه القاعدة وهذا المبدأ وهذا النصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة من بعده. يقول له: وربك فكبر. عندما تذهب تنذر الناس لا تعظم شيئا من أمرهم فوق أمر الله عز وجل، لا تساوم على أمر الدعوة بشيء، بل أمر الله تعالى وأمر ربك أعظم من كل شيء. ما فيش حد يستأهل أن يترك من أجله شيء من دين الله أو أن يساوم في شيء من دين الله من أجله أبدا، بل أمر الله تعالى أعظم وأكبر. فربك فكبر، وربك فكبر، عظم عظم أمره، عظم عبادته، لا تصغر شيئا من دينه. جماعة النهاردة كثير من بعض المخذلين عن اتباع السنن، إذا ما نصحتهم بسنة يقول لك يعني جت على دي، مش هذه من أمر الله عز وجل؟ يقول لك هذه قشور، الحاجات دي كلها أنتوا عم تتكلموا فيها بالليل والنهار دي قشور، والمهم اللب. هذا ليس من تعظيم ربك، وهذا ليس من تكبير الله عز وجل، وهذا ينافي قول الله عز وجل: وربك فكبر. كبر كل ما يأتي من عند الله وكل ما يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره السلف أن يقال مصيحيف أو مسيجد، قالوا ما كان لله تعالى فهو كبير. ما ينفعش حد يقول مصحف يروح قايل مصيحيف، يصغر مصحف يعني مصحف صغير، أو يقول مسجد صغير، هذا غلط في من المناهي اللفظية، مما ينهى عنه لفظا أن الواحد يقول مصحف صغير أو مسجد صغير أو يقول مصيحيف أو مسيجيد. ما كان لله تعالى ولو كان صغيرا فهو كبير، ولا يصح تصغيره أبدا، وهذا من تكبير الله عز وجل، أن تكبر كل ما يمت له بصلة، وكل ما كان من شأنه وكل ما كان من أمره جل في علاه وسبحانه وبحمده. فجماعة عتق القشر دول اللي هم شغالين في القشور، لما تيجي تتكلم في مسائل كثيرة من مسائل الديانة يقول لك قشر، ومش عاملين ضابط، يعني مش عارفين تبقى آخر القشر ده فين بالظبط. كل ما ليس على هواهم فهو قشر، حتى لو كان لب اللب، فهذا ما ينبغي. ولا يجوز للمرء العاقل المسلم أن يسعى ويحطب في هوى هؤلاء، بل ينبغي أن يعلم أن الله تعالى قال لنبيه في أول الأمر: وربك فكبر، في وقت كان ربما يعني يظن البعض كما يظنون الآن أن بسبب ضعف الدعوة وسبب ضعف الناس وسبب ضعف المجتمع ومش عارف إيه ممكن نتساهل شوية ونعدي ونعمل ونطاطي، يعني على حساب من؟ على حساب الله عز وجل. يعني أنا مش هقول لهم النهاردة ده واجب عشان يجوا معايا، ولما يجوا بقى بعد كده أقول لهم فطلع واجب، ولا أعمل إيه؟ ويقول لهم ده مش حرام، ماشي عايز أسمع أغاني أسمع أغاني، تدخن دخن. بعض الناس بيعمل كده الأيام دي فعلا، بعض الدعاة للأسف عمال يلم وخلاص، بيلم على حساب الله عز وجل. طب واحنا بنصلي واحنا مش بنصلي ومش لابسة خمار، يقول لا ماشي مش مشكلة، تعالي خش بس صلي والخمار بعدين، على مهلينا سنة 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 سنة. إزاي؟ على حساب من هذا؟ هذا ما ينبغي. وربك فكبر، ينبغي أن تعلمها من أول لحظة أن الحجاب كالصلاة، هذا واجب وهذا واجب. والله بقى هي تاخد بقى وقت في التنفيذ ده على حسابها هي، لكن حساب الدعوة لا يتحمل هذا. ما أقولهاش والله بس صلي والحجاب، ما أقولهاش أنا دي، ما ينفعش أقول لها والحجاب شوية بعدين على مهلينا، لا أنا أقول الحجاب زي الصلاة كلاهما واجب. والله بقى هي عايزة تلبس الحجاب عايزة ما تلبسوش، ده شيء يرجع ليها، بقت الآن الموضوع بقى على حسابها هي شخصيا، لكن أنا ما شايلش الدعوة ما ليس من شأنها، وأكبر بربي عز وجل، أكبر بربي ولا أهون من أمر ديني شيئا، ولا أقول من أجل مصلحة الدعوة. الدعوة مصلحتها في تطبيق أمر الله عز وجل وفي تكبير أمره سبحانه وتعالى وجل في علاه وسبحانه وبحمده. فهناك مفاهيم مغلوطة كثيرة جدا في هذا الصدد، ينبغي على المسلم العاقل أن يدعها جانبا وأن يأخذ من هنا ويبدأ من حيث بدأ الله عز وجل. فالله تعالى قال لنبيه في أول ما أنزل، قال: قم فأنذر، في وقت الشدة وقت الضعف العام ما معه أحد صلى الله عليه وسلم، ده لسه أول كلام في الرسالة، أول كلام مع الكفار، قل أنذر خوف وبشر، طبعا كما ذكرنا تحتمل الأمرين، وربك فكبر. لا تداهن على الله عز وجل أحدا ولا تقدم على الله أحدا، كبر بربك وعظم ربك. كل أحد أمام الله تعالى صغير، كل أحد حتى لو كان في أعين الناس عظيما فهو إذا وضع أمام الله تعالى فهو لا شيء، فهو صغير حقير، والله عز وجل هو الكبير. فليس من العقل وليس من الدين وليس من مصلحة الدعوة أن أصغر بربي حتى أعظم فلانا أو علان، أو حتى يقبل دعوتي، أو حتى يمشوا معي، أو حتى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والدعية ما هو إلا منذر، إن أنت إلا نذير، أنت بس تبلغ وتقول اللي عندك. والله قبلوا الناس على دماغنا من فوق، ما قبلوش، هم أحرار، لهم رب يحاسبهم على هذا. لكن الداعية محصور في دائرة لا يخرج عنها، ليست الدعوة من جيبه، ولا دعوة أبيه ولا أمه حتى يبيع فيها ويشترك ما شاء ويحلل هذا ويحرم ذاك ولمصلحة الدعوة والدين. هذه مهزلة باسم الدعوة، بل الدعوة ثابتة لا تتغير، الثوابت واحدة ليس فيها متغيرات، ليس فيها مرونة. ينبغي أن تنقل للناس على حقيقتها، واللي عايز يجي مرحب، واللي مش عايز يجي ربنا يجيبه إن كان هذا مقضيا له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فربك وربك فكبر، يعني عظم بعبادته وكبر بالله عز وجل، وكبر وعظم الرغبة إليه في حاجاتك. الله عز وجل يعني يحب من دعاه، يحب من عبده إذا دعاه أن يعظم الرغبة فيه، وأن يكل أمره كله إليه، وأن يعظم جدا الحاجة فيما في يده. والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وقد ورد في الصحيح، في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن عباس فيما يمنع الدعاء من أن يستجاب، أن المرء إذا دعا لا إذا دعا أحدكم فلا يقول يا رب إن شئت فافعل لي وإن شئت فلا، ولكن ليعظم الرغبة وليجزم المسألة، فإن الله لا يتعظمه شيء. وأنت فاكر ربنا ما يقدرش يعمل؟ يقدر، وهو على كل شيء قدير. طب أنت ليه بقى عمال تقول له لو أنت عايز تنجحني نجحني، لو عايز تسقطني هقول إيه؟ سقطني. كأن الله لا يقدر أن ينجحك؟ يقدر. خذ بالأسباب وادعو الله تعالى وعظم المسألة، عظم الرغبة واجزم المسألة، قل اللهم افعل لي كذا، وتعلق وألح وعظم الرغبة في ربك، فإن الله تعالى أكبر من كل شيء ويقدر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولو أنه سأله كل الناس كما في حديث أبي ذر عند مسلم، يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أنزل البحر. يعني الواحد لو وضع إبرة فحطها في البحر ثم أراد أن ينزح بالإبرة شيئا من البحر، هتحمل هذه الإبرة على رأسها كم نقطة؟ ولا نقطة. فكذلك خزائن الله عز وجل بالنسبة لطلبات الخلق، لو كل الخلق دعوا وأرادوا وتخيلوا ما أرادوا ووضعوا في أدمغتهم كل ما يمكن وما لا يمكن من الطلبات والرجاءات ونفذها الله لهم على كثرتهم، وكانوا إنسا وجنا وملكا كل الخلق، فإن هذا لا ينقص مما في خزائن الله تعالى شيئا على الإطلاق، بل هي كما هي. يبقى الله تعالى الواحد لما يكبر بربه، عندما يذكر ربه يعظم، ولا يقدم على الله أحدا قط، ما فيش حد أهم من ربنا، ما فيش حد يعني يراعى من على حساب الله. أنا زعل أي حد إلا الله، وأي حد ممكن يرجع بعد كده تاني، لكن إذا أغضبت الله عز وجل كيف آمن؟ إزاي أبقى أنا قاعد كده مبسوط وهادي ومطمئن وأنا مزعل ربنا؟ جماعة اللي بيعملوا أفراح ويقول لك النهاردة يعني هنبس في البيت ونفرح الأولاد، نفرحهم ونزعل ربهم عنهم ما فرحوا، إن كان ما كانش يفرحوا إلا بغضب الله تعالى فلا فرحوا أبدا، ولن يفرحوا في الواقع، بل سيغضبوا بل سيحزنوا، وسيأتي هذا عليهم بعد هذا في بيوتهم. كل بيت يبنى على 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 على, على غضب الله عز وجل وعلى إغضابه وعلى خلاف أمره فإنه سريعا ما سينهار، إن أجلا أو عاجلا، لأن الله تعالى أقام البيوت على طاعته، بل أقام الدنيا كلها على طاعته. فإذا ما ترك الناس طاعته نزع الله عنهم بركته، ووقع فيها دب فيها الخلاف ودب فيها ما ليس منها، فنعوذ بالله تعالى من ذلك. وعلى العاقل كما قلت أن يتدبر هذا الأمر جيدا، يكبر بربه، كبر بالله عز وجل، لا تصغر به. إذا ما تعارض أمر الله وأمر غيره قدم ربك، إذا كنت مضطر تزعل حد زعل أي حد إلا الله عز وجل، وأعلم أنك إذا أغضبت الخلق كلهم من أجل الله فإن الله تعالى أكرم منك وسيردهم عليك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي يملك أنه يخليني أحبك أو أكرهك مش أنت، ليس أنت الذي تملك أن تحب أو تبغض هذا أو ذاك، إنما الذي يملك هذا هو الله، وهو الذي يحول قلبك لمن شاء ويحوله عمن شاء. فلو أنت عايز قلبي أو قلب فلان أو علان، سل صاحب القلوب، توجه إليه وأرضه وقل له عايز قلب فلان هو هيجيبه لك، متعبش نفسك معاه، لأن كما قلنا قلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن. فما زعلش ربنا على حساب حد، زعل أي حد، ولا تغضب الله عز وجل، لأنك إذا أغضبت الله تعالى أغضب عليك الناس، سيغضب عليك. وإذا غضب عليك نادى جبريل وقال له إني غضبت على فأني أبغض فلان فيبغضه جبريل، ثم ينشر له البغضاء في الأرض، يبقى طول الأرض بكرهه. وإذا ما أرضيت الله عز وجل على حساب الناس كلها، ربنا هيقول لجبريل يا جبريل إني أحب فلانا هذا فأحبه، فيحبه جبريل، بيحب ربنا، ثم يحبه الملأ الأعلى، ثم يحبه من في الأرض جميعا، فيبقى طول الأرض بيحبه، فلا يضره غضب من غضب عليه. فالمرء ينبغي أن يكبر بربه عز وجل، كما قال القائل لله المثل الأعلى، إذا 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 رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وثيابك فطهر وثيابك فطهر، اختلف أهل العلم بالتفسير أيضا في معنى هذه الآية. هل المقصود بها الثياب الظاهرة؟ وهذا ورد هذا عن ابن سيرين وعن ابن زيد، قالوا كان المشركون لا ينظفون ثيابهم، وكان ما عندهم طهارة بالماء، كانوا يعني ليسوا أهل نظافة، فأمر الله نبيه أن يخالف شأنهم وأن يتطهر، وأن يطهر نفسه ويعتني بشكله وطاهره، ويكون طاهر المخبر وطاهر المظهر. فإذا هؤلاء العلماء ابن سيرين وابن زيد حملوا الآية على ظاهرها، وثيابك فطهر، يعني قوم اغسل ثيابك واحرص على نظافتها ظاهرا، وخالف الكفار، الكفار ليسوا يتطهرون، تطهر أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل إن معنى وثيابك فطهر يعني طهر نفسك، لا تلبس ثيابك على معصية، لا تلبس ثيابك على معصية، لأن قلبك إن كان نظيفا وعليك ثياب وسخة فثيابك في الواقع نظيفة، لأنها على قلب نظيف، نظافة القلب هذه ستنظف هذه الثياب ولن تفرق معك شيئا. لا تلبس ثيابك على معصية، اعتني بنظافة القلب وتخليته من المعاصي، فإن ذلك ينظفك ظاهرا وباطنا، كما قال غيلان بن سلمة: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. هذا العربي يقول أنا ما بلبس ثياب الفجار، يقصد أنا راجل طيب، فهم يكنون عن حسن النية وعن نظافة القلب بحسن الثياب. فهذا الشاعر بيقول: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، يعني أنا رجل طيب القلب طاهر المخبر كما إني طاهر المظهر. هذا القدر فيه كفاية، قد ضاق من الوقت، نتم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.